أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذا الأربعاء في الديوان الأميري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصل الدوحة يوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقباله أمير البلاد في مطار حمد الدولي. ويبحث الأمير الشيخ تميم مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين، كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. وتعتبر زيارة السيسي لقطر الأولى له منذ توليه منصبه عام 2014، وخطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات. وكان أمير قطر زار مصر في حزيران جوان الماضي بهدف تكريس المصالحة، وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في حزيران جوان 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين. ونقلت وسائل إعلام عن الوكالة القطرية بأن زيارة السيسي لقطر تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة. وتابعت: تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين، معتبرة أن زيارة السيسي تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية في الجزائر في 22 نوفمبر المقبل. قال رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيون إن الاشتباكات التي اندلعت بين بلاده وأذربيجان ليلة الاثنين الثلاثاء خفت حدتها في الصباح وأدت إلى سقوط 49 قتيلا على الأقل. وكانت وسائل إعلام ذكرت أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت في الساعات الأخيرة وهددت بعودة شبح الحرب بين الدولتين. وأضافت أن وزيري الدفاع في أرمينيا وروسيا اتفقا على اتخاذ خطوات لتثبيت الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. وكانت جولة جديدة من القتال اندلعت في ساعات فجر الثلاثاء بين أرمينيا وأذربيجان أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم. وأجرى رئيس الحكومة الأرمينية محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمطالبتهم بالرد على عدوان أذربيجان وفق ما أعلنت يريفان. وترتبط روسيا مع أرمينيا باتفاقية دفاع مشترك. وقال باشينيون في المحادثات المنفصلة إنه يأمل في رد مناسب من المجتمع الدولي بينما تتواصل المواجهات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وفقا لبيان الحكومة الأرمينية. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأرمينية شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجرموك. وأضافت أن أذربيجان استخدمت أيضا في الهجوم طائرات بدون طيار. بالمقابل اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بشن أعمال تخريبية واسعة النطاق قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية، مشيرة إلى أن مواقع جيشها تعرضت للقصف ولا سيما بقذائف الهون. أعلن الجيش اللبناني يوم الثلاثاء عن توقيف عشرات الأشخاص كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية قبالة سواحل شمال لبنان. وذكر الجيش اللبناني في بيان له بأن وحدة من الجيش أوقفت 84 شخصا من جنسيات مختلفة على الشاطئ بين منطقتي المعرض وطرابلس أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية. وكان الجيش قد أوقف في شهر آب أوت الماضي في بلدة ببنين عكار شمال لبنان 113 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال من جنسيات مختلفة بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر. وفي نيسان أبريل الماضي غرق مركب يقل نحو 60 مهاجرا غير شرعي قبالة ميناء طرابلس شمال لبنان مما أسفر عن انتشال 9 جثث. نقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله إن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها. وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك قدم غانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وقال حولت إيران مركز الدراسات والبحوث العلمية هذا إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران. بعبارة أخرى، صار المركز جبهة إيرانية أخرى ومصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة، يقول وزير الدفاع الإسرائيلي. على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين أن البيان المشترك الصادر عن 3 دول أوروبية خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب، حيث أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم السبت الماضي بيانا مشتركا شكك في التزام إيران بإحياء الاتفاق النووي، كما اتهم طهران بالاستمرار في تصعيد برنامجها بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول. تفاصيل هذا الخبر مع جيخوري.
قال متحدث الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي تعليقا على البيان إنه يمثل خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب. وردا على سؤال حول احتياجات أوروبا من مصادر الطاقة الإيرانية، أضاف كنعاني أن بلاده بصفتها لاعب دولي في أسواق الطاقة قادرة على توفير جزء من احتياجات الأسواق العالمية لأولئك الذين يرغبون في استخدام إمكانيات إيران في هذا المجال. وتابع قائلا: بذلنا قصارى جهدنا للعمل بشكل مبتكر وبناء لتوفير أرضية لإحياء الاتفاق وتنفيذه، مؤكدا أن الاتفاق هو طريق ذو اتجاهين وكان من المتوقع أن تعمل الأطراف المتفاوضة بشكل بناء. وحول النشاطات النووية لإيران، قال متحدث الخارجية إن جميعها سلمية، لافتا أن طهران أكدت ذلك، كما أن التقارير الصادرة من الوكالة الدولية تؤيد ذلك. وقال أيضا إن بلاده لم تطرح مواضيع جديدة في المفاوضات النووية من شأنها أن تحول دون التوصل لاتفاق، لكن من الطبيعي جدا أن الأطراف المتفاوضة تسعى إلى الحرب النفسية من أجل انتزاع التنازلات، كما قال وأضاف: غير أننا لن نخضع لمطامع هذه الأطراف ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء. وحث كنعاني أوروبا على أن تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية وألا تتأثر بالضغوط الإسرائيلية. وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد أنه قدم معلومات استخبارية حساسة بشأن البرنامج النووي الإيراني للمستشار الألماني أولاف شولتز. وذكر لابيد أنه ناقش مع شولتز الحاجة إلى استراتيجية جديدة لوقف برنامج إيران النووي، كما قال.
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعارات ومواقف دولة الاحتلال ومحاولاتها الرامية لاستبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا عن سلم الاهتمامات الدولية. وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها الثلاثاء مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وبوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان. وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية الاستيطانية، نقلت وكالة فلسطين للأنباء عن صحيفة هارتس العبرية قولها إن السلطات الإسرائيلية تعد خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في مستوطنة هارحومة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، رغم عدم تواصلها مع الاستيطان القائم. وأوضحت هارتس في عددها الصادر الثلاثاء، كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحديث يدور عن مستوطنة جديدة ستقام في مكان حساس للغاية من ناحية الموقع والمناخ، المعروف بموقع أثري عالمي حسب اليونسكو في مصاطب قرية بتير. ركزت مباحثات عمانية أمريكية يوم الثلاثاء على الملف اليمني، حيث بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ المستجدات في الملف اليمني والجهود المتعلقة بالهدنة المعلنة في البلاد وصولا إلى إنهاء الحرب. وبحسب وزارة الخارجية العمانية، تناول اللقاء بحث المستجدات والجهود المتعلقة بالهدنة في اليمن واستدامتها، وأكد الجانبان على أهمية العمل المشترك في تعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف اليمنية، كما أكدا على دعم ومضاعفة الجهود الدولية بما في ذلك أعمال مبعوث الأمم المتحدة لليمن نحو إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجمهورية اليمنية. من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين حكومة اليمن المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي إلى تكثيف المفاوضات والتحلي بالمرونة للاتفاق على هدنة موسعة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على عدم وجود حل عسكري لليمن. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع أي 15 دولة. تفاصيل خبر مجلس الأمن واليمن مع روجي خوري.
سلط البيان الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة بالنسبة للشعب اليمني، بما في ذلك خفض عدد الضحايا بنسبة 60% ومضاعفة إمدادات الوقود 4 مرات عبر ميناء الحديدة، وتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء سمحت ل 21,000 مسافر بتلقي العلاج الطبي. وحث المجلس الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الأممي الخاص هانس غروندنبرغ في جميع مراحل المفاوضات وتجنب وضع الشروط، وطلبهما بتنفيذ تدابير معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية لا سيما الخاصة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. ورحب مجلس الأمن الدولي بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية، كما قال، لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأدان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على محافظة تعز جنوب غرب اليمن. وأعرب المجلس عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، داعيا جماعة الحوثي إلى العمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور. كما عبر المجلس عن القلق بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن والخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين من جراء الألغام الأرضية. وجدد المجلس دعمه لغروندنبرغ وأكد أن التوصل إلى اتفاقية هدنة موسعة سيوفر فرصة نحو التسوية السياسية الشاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية أممية. وحذر من استمرار خطر المجاعة في اليمن، وحث المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق استقرار الاقتصاد اليمني. كما أعرب عن القلق العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية، كما قال، التي تشكلها ناقلة النفط صافر، وأشاد بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة. وفي الثاني من شهر أبوت الماضي، أعلن غروندنبرغ موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية في البلاد 2 إضافيين. ومطلع حزيران جوان الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية في البلاد 2 بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في الثاني من شهر نيسان أفريل الماضي. من أبرز بنود الهدنة وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015.
شكل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول. وقال الطبوبي في تصريح إعلامي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد حرص في هذا اللقاء الذي جاء بدعوة منه على تضافر كل الجهود من أجل إيجاد الحلول لتوفير المواد الغذائية والعناية بكل شرائح المجتمع وخاصة الطبقة العاملة وكذلك بالمستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الطبوبي أن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيكونان عنصرا إيجابيا في رص الصفوف وضمان الوحدة الوطنية من أجل خلق الثروة وتجاوز كل المصاعب والمعوقات. من جانبه أكد رئيس منظمة الأعراف أن المنظمات الوطنية كانت دائما إلى جانب الدولة للخروج من الأزمات التي قد تنقسم إلى أزمات داخلية وأزمات جيوسياسية عالمية. وقال ماجول: أكدنا لرئيس الجمهورية دورنا الاقتصادي الوطني السيادي من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة ومن أجل تحقيق النمو وخلق الخيرات والاستثمار والتشغيل والتصدير، مبينا الوعي بالصعوبات وبأن حلها يجب أن يكون تونسيا وبمشاركة القطاع الخاص الذي أكد رئيس الجمهورية ثقته فيه وفي رجال الأعمال الوطنيين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس سعيد أكد خلال هذا اللقاء على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، كما شدد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الأجال. وجاء في البيان أن اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي، ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن. وحسب رئاسة الجمهورية تم التطرق أيضا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس وإلى الغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن، رغم أن هذه المواد متوفرة ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي، وهؤلاء الذين يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم يعلم الشعب التونسي جيدا من هم وما هي ترتيباتهم الحالية واللاحقة، تقول رئاسة الجمهورية. وانتهت جلسة مفاوضات جديدة صباح الاثنين أجراها الاتحاد التونسي للشغل مع الحكومة بما في ذلك حول زيادة أجور موظفي القطاع العام دون التوصل إلى حل. وقال اتحاد الشغل إنه كان من المنتظر أن تكون جلسة ختامية لصياغة اتفاق نهائي يتوج ماراثون من الجلسات. الاتحاد أضاف أن وفده اصطدم باقتراح من رئيسة الحكومة لم يتم التفاوض فيه سابقا دون توضيح هذا الاقتراح، وتابع قوله بأن وفده المفاوض قدم اقتراحا لزحزحة العقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وأمهل الطرف الحكومي بعض ساعات لاحتساب الكلفة والآثار المالية. أعلنت نيابة الجمهورية في الجزائر لدى محكمة سيدي محمد أن حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخرا مفتعلة وتندرج في اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية. والتمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد القسم الوطني لمكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية من نيابات الجمهورية المعنية بالتحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن التخلي عن التحقيق في هذه القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية بمحكمة سيدي محمد. وجاء في بيان عن النيابة أنها تلقت اخطارات من نيابات الجمهورية لمحاكم تلك الجهات مرفقة بتقارير إخبارية وإجراءات تحقيق منجزة من طرف الضبطية القضائية تتعلق بتعرض غابات تقع بدائرة اختصاصهم للحرق العمدي. وأوضح البيان أن تلك التقارير ذكرت أن الحرائق أدت إلى وفاة عدة أشخاص إضافة إلى أضرار مادية معتبرة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية للتحقيقات تفيد بأن هذه الحرائق ارتكبت بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن. وكانت عدة ولايات جزائرية قد واجهت في شهر أبوت الماضي حرائق ضخمة أتت على مساحات كبيرة من الأراضي الغابية والمساحات الزراعية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدة منازل وتشريد مئات العائلات. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.